ويطلع بقى قرار بتجريم القتال. بعدين معنى التشويه بيشوه ويتخذ قرار باسترقاق. أن الدلسان يفهم دين الحرية وجاء الإسلام لتحرير العبيد، لأن أنت لسه بتقول الجهاد والسدايا وأخذ العبيد، فيثير هذا الإيه؟ هذا التفاؤل وهذه الشبهة، وأغلب المسلمين لا جواب عندهم لجهلهم بدينهم، فيصدقون هذه الشبهات أن فعلا الإسلام دين الحرية. وعلقت بعض الكفارات بعتق الرقبة، يبقى برضه الكلام ده برضه التفاؤل ان احنا نروح علشان ندخل على اليهود الاسرائيلي وناخدهم كبايا وعبيد عندنا. ولا يعلم اكثر المسلمين ان هذا خير من اليهود ان يكونوا عبيدا لنا، لا يعلمون من الخير لهم ان يكونوا عبيدا لنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربك لقوم من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. حد اتعجبه لا يحد الجرجر الجنة بسلسلة، فالجنة كل الناس عايزين يدخلوها. هؤلاء هم الاسرى الذين اسرهم المسلمون بسلاسل الحرب واخذوهم الى ديارهم فراعوا الاسلام فاسلموا. إذا أنت إذا أخذته عبدا بمسلم ليعيش، هذا نتيجة استرقاق المسلمين الكافرين، لكن لا هي نتيجة استرقاق الدول الكبرى من الكافرين لأمم المسلمين. هم لا يسترقون الأفراد، يسترقون الأمم، يسترقون الدول بالجوال الدقيق برغيف الخبز. ايه النتيجة لما يسترقوا الدول؟ يضيعونهم ويستغلونهم اسوأ استغلال. لقد خسر العالم كثيرا بانحطاط المسلمين. الجد الذي يرمى في المحيط والدقيق الذي يرمى في المحيط واللبن الذي يراق في المحيط حفاظا على اسعار الدقيق، وتلك الكرة الارضية يعاني المدعات باحصائيات الامم المتحدة. هذا لأن اليهود والنصارى هم الذين تقلدوا مقاليد العالم. استرقاق المسلمين الكافرين خير من الكافرين، لأنهم يسلموا وينجيهم الله بذلك من عذاب النار. كل شيء ثابت يثيرون حوله الشبهات كما يثور حول قطع النخل، فرد الله عليهم. كذلك استرقاقنا من كافرين بإذن الله عز وجل، لأن هذا من السطر، هذا من السطر ومن العز، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. تكون هناك مراحل استضعاف نعم، لكن لا يكون للكافرين سبيلا على المؤمنين أبدا، هكذا قال الله عز وجل. لكن أين هم المؤمنون؟ إنما جعل علي السبيل لأننا لسنا مؤمنين، فجعل السبيل علينا ان لو رجعنا الى الله عز وجل وكنا من عباده المؤمنين فلن يجعل الله عز وجل للكافرين على المؤمنين سبيلا. وله حديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن مما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزمنا وجدنا وخطانا وعمدنا، فكل ذلك عندنا رسول الله. يا هذا نحمدك ونستعين به ونستغفرك ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها.
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأخوة الكرام، إثارة الشبهات من أقوى أسلحة العدو، لا سيما إثارة الشبهات على الثوابت في ديننا. يعني إثارة الشبهة على الشيء المختلف فيه لا يكون له خطورة مثل إثارته على الشيء الثابت المتوارث. ولذلك كل المؤامرات وكل الكلام على هذه الثوابت، ليس على المسائل الخلافية، ما على المسائل المستقرة عند المسلمين. ما العلاج؟ ما هو العلاج؟ قالوا ان اخطر مرض يهد الانسان في هذا العصر هو مرض الابن. بعدين تكلموا لماذا اخطر، هو اخطر من مرض السرطان مثلا؟ قال لك ان الابن اصاب بجهاز المناعه، كذلك تضيع الامم اذا اصيب جهاز المناعه فيها كما يضيع الجسم. ما هو جهاز المناعة في جسم الأمة المسلمة؟ العلماء. العلماء هم هو جهاز المناعة. طيب هل هذا الجهاز موجود عندنا ويعمل بكفاءة؟ الجواب لا. لأن هو أولا مسألة موجود، هذه مسألة بحث، مسألة بحث هل هو موجود أم لا فيه نظر. اما ان مسألته ضعيف فيقينا هو ضعيف لاسباب ضعف كثيره، من ابرزها عدم توقير رجال الدين والاستهزاء به في كل مناسبه ومرنفه الذل بتاعه في كل مناسبه. ويعني ما مدرسه المشاورين عنكم بضعيف، لما جاب صوت التدريس واحد بورقه ثالث عنان هكذا قالوا لي، وقال انه كان اخر واحد دور. يعني انت لا، انت ممكن تتخيل اي بني ادم في الدنيا يرقص الا معمم، رجل لابس عمامه ولابس كفوله، اخر واحد يخطر بذلك ان هو يرقص يكون هذا الانسان. ومع ذلك لم يكن هناك احتفاظ رسمي لا من لجنة الفتوى ولا من شيخ الازهر ولا من اي حد ينام في الرسم في البلد. وعرضت المسرحية اظن سبع سنوات، فعرض المسرحية استهزأ بهذا الفيديو، وانت مقصود الفيديو طبعا مقصود قيمة الفيديو والمقصودين له. ده كل قيمة ما يحمله هؤلاء. حدث الى ذلك نظام التعليم لاحتقار مدرس المدرس اللغة العربية، واعتبار ان اللغة الانجليزية اهم في التعليم من اللغة العربية حتى الان، ولذلك المدرس بيغلى بغلو المادة بتاعته. يعني الجريمة في المدرسين مدرس انجليز والفرنساوي والرياضة، معلش انا مدرس على فن المدرسين، لكن هم اكبر دخول هم المدرسين. ليه؟ لان اغلى واهم لغه اللغه الانجليزيه. ازاي انا كنت في بلدي انا في بلد العرب بتكون اللغه الانجليزيه اهم من اللغه العربيه؟ يعني كيف يكون هذا الكلام؟ كيف يعظم لغه عدوي ويجعلها فوق لغتي؟ وبالتالي مدرس اللغه العربيه طبعا هذا كله تخطيط جمله الانجليز الواقع اللي عمل نظام التعليم وتركه ومضى والجماعه قايلين بالدور تمام. مدرس الانجليزي كان ياخذ 12 جنيه مرتب، ومدرس العربي ياخذ 4 جنيه مرتب. يقول انت بقى طبعا لانك انت بتبحث عن زياده الدخل فلازم تبقى انجليزي. مدرس الانجليزي استشار ويؤخذ رايه في المنشطه الاجتماعيه في المدرسه وبتاع، ويبقى محترم ولو قدها مدرس العربيه مرسوم. وتقول لك بقى مدرس العربيه هو لابس البنطلون بحماله، فاكرينه؟ صادح مالك ويقول لك ايه شيء يشد الفوق. معنى الهزل
بمدارس اللغة العربية. وبعدين طبعا لانه عربي يبقى عربي وجيل، يبقى هذا المدارس اللي هم وضعوا من شأنه وحطوه في الارض يبقى يدرس مادة الدين. هتقول مادة الدين تنزل قيمتها لان اللي بيدرسها واحد هو نادر. وبعدين يجي يقول لك الدين مادة اختيارية، معناها الدرجات هي اصل النصارى موجودين، طب احنا مالنا؟ وإيه اللي يمنع أن يكون أعلى الدرجات للدين؟ وحط كمان أعلى درجات لهم كمان. إيه اللي يمنع؟ وأنا لما أعمل درجات وأنا متعصب، طب ما تلغي المادة أصلاً بقى. يعني هذا العقل بقى يقول لك طالما أنك أنت بتقول للجماعة النصارى وبتاع، أنك أنت تلغي المادة من أصلها. حيث أوجدت المادة اللي هي مادة التعصب، يبقى ما في مانع أنك تحط عليها درجات. لا، يوم يلغي الدرجات ويوم يقل اهتمام الأولاد، ما فيش درجات، مش حواسب. وبعدين يحط مادة الدين في آخر الحصة آخر اليوم، يبقى خلاص الولد عزمته من على السور والمدرس خلاص جهل من كتب تكرار الكلام. الله يتنفعونهم المدرسين. الواحد لما بيخطب خطبة مرتين وعمال يقول رد سعين الدرجة، يعني خطبة قلتها في مكان قالها لكم هنا تاني مثلا ما انتم ما سمعتوهاش. أبقى أنا وأنا بقولها مانيش منفعل ولا مبسوط، لازم أدي كبير على طول. فالمدرس بقى اللي عمال يقول هذا تشجعه بس كل يوم ست مرات، ده والله تنفعون جوه من كتر الكلام. على ما يوصل بقى خلاص مد دين يكون صوته راح وخلاص قواه راحت، واللي ولا العزيمه من على الصوت. يبقى كل النتيجه ان احنا لا بندرس دين ولا احزانين. الكلام ده كله اتى على سنوات متطاوله، واعداؤنا عندهم كل نفس، عندهم كل نفس. يعني ايه اربع سنوات ولا خمس سنوات ولا عشر سنوات؟ لما يكسب جولة بعد 10-15 سنة وقف ده. لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصر. فبدأ هذا الاحتقار. كل هذا أثر. أضف إلى ذلك اتهام النصوص، نصوص الوحي بالجمود والرجعية وعدم مواكبة التطور. أضف إلى ذلك إن في بعض العلماء تكلم في القضايا العصرية بكلام خطأ. بكلام خطأ، يعني يظهر مثلا أي شيء مثلا يقول لك صعود إلى القمر مثلا، ينبع ويقول أبدا لا يمكن، هذا ضلال مبين. وحين الناس يكتشفوا مثلا إنه صعد إلى القمر فيقول لك هذا علماء الدين، هم قاعدين على الأرض وكل اللي تطور يقول لك هذا ضلال مبين وهذا إثم عظيم وكذب. مع إن الصعود إلى القمر يا جماعة أنا هذا الكلام أنقله أيضا عنهم، مع إنهم كلهم على بعضهم كفرة، يعني ليسوا عدولا عندنا في النقل. رائد الفضاء الكندي اللي بيعمل في محطة فضائل أمريكية وعامل فيها حوالي 15 سنة طلع كتاب من 4-5 سنوات بيقول لم نصعد إلى القمر. وقرأت ملخص هذا الكتاب في الإمارات وبحثت عنه فلم أجده، وما أدري هل هو ترجم إلى العربية أم لا. قرأت الكتاب ان هذا الرجل رائد الفضاء الكندي يقول ان الصعود الى القمر اسلوبه اختلفتها المخابرات الامريكيه، وان لم نصعد الى القمر، وان الصعود الى القمر مستحيل، هكذا هو يقول. وانا كما قلت في مطلع الكلام ان كلهم كفر الضعف، يعني ايه يعني كلهم ايه يعني لا نهتم بهم. لكن انا انقل ما اقرا برضه، ايه هذا ممكن يضع علامه استفهام ويخلي بعض الناس ينظر ويرى ان هؤلاء الكافرين كانوا يضحكون علينا ربما. فيقول ان احنا بينه وبين القمر حوالي منطقه فيها درجه حرارتها حوالي 4000 درجه مئويه، وان من المستحيل اختراق هذه المنطقه. وقال انا لا انسى يوم ما دعوا الجمهور الامريكي الى المشاهده اللي هو تبصره الفضاء وطير القمر، دول طلعنا كلنا وحاولنا الجمهور الامريكي وركبنا الكبسولة ولا تعلم جمهوري نحن نزلنا من الباب الثاني. ليه تم التقاط الصور وبتاع مش عارفين الصاروخ ضرب المركبة الفضائية ولا يعلم الجمهور ان المركبة سقطت في المحيط. هكذا هو يقول الملخص الكتاب اللي كان كتاب عامل شغب كبير جدا في وقتها. فيطلع مثلا بعض الناس يكتشفون اكتشافات، فياتي مثلا بعض العلماء مجتهاد عنده يرى ان هذا مصاب لآية او مصاب لحديث او نحو ذلك، فيقول لا هذا ليس بصحيح وهذا غلط ونحو ذلك. فيقول العلمانيين يقبلوا على هذا الخطأ او يضخموه جدا لانه خطأ عادي. خطأ عادي يعني كل إنسان في مجاله ممكن يخطئ. وكم من الأخطاء القاتلة التي مرت بدون تعليق. لكن هؤلاء انسيتوا أخطاء المشايخ على وجه الخصوص. ويسيبوا يصبروا ويسيبوا يزمروا عليها ويسيبوا يسلطوا عليها الضوء، كل هذا للتقليد من علماء الدين. هناك أسباب كثيرة جدا أفادت جهاز المناعة في الأمة. أمة بلا علماء تساوي فكر. ليش هنا علم الدين، العلم الذي يوصل إلى الله عز وجل. كل حياتنا، قيمة حياتنا هي عبادة الله عز وجل. إن لم يكن لك مرشد، إن لم يكن لك دال يدلك على طريق الله، لا قيمة الحياة إذا. يعني البلد إذا لم يكن فيها أطباء، الكل يبحث عن طريق، ويمكن تجد الكل بينادي وعامل جلسات واجتماعات وقرارات، عايزين كلية طب جديدة هنا، ليه؟ عايزين أطباء، عندنا نقص الأطباء. مع ان العالم اهم من الطبيب بالنسبة للعامة، العالم اهم من الطبيب لانه قائم في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. فجهاز المناعة ايها الاخوة الكرام هم علماء الامة. طيب كيف السبيل الى تقوية هذه المناعة؟ وهذا الامر منوط برقبة كل مسلم، لان هذا ديننا كلنا. يعني هذا الدين اولى ان تبحث عنه من لقمة الخبز. جهاز المناعة تقوى بإيجاد طلاب العلم، انشاء المعاهد الجادة لتدريس العلوم الشرعية مرة اخرى. وطريقة التدريس لابد ان تكون كطريقة الصالح الاول، والاعتماد على الادلة الاعتماد على الادلة الاعتماد على الدليل له بركات، مش الاهتمام بالنصوص بالمختصرات. لا، تعظيم الدليل بدراسته. يعني مثلا لما يجي ندرس فقه مثلا، طب ندرسه من كتاب فقه ولا من كتاب ادله؟ كتاب ادله يعني كتاب احاديث وايات. ايهما اشد كتاب يدرس؟ الأسد هو تدريس كتب المتون اللي هي فيها الأدلة قرآنا وسنة. ليه؟ لأن هذا فيه تعظيم للدليل. الإنسان دائما يعظم الكتاب الذي درسه، ولما مرجعه كل ما يحتاج إلى النظر في العلم ينظر ويرجع إلى الكتاب الذي درس منه، فيعظم عنده أيضا مؤلف الكتاب. مسألة الولاء الأول. فإحنا نقول إن تدريس النصوص قرآنا وسنة، تدريس الأدلة، يجعل ولاءك للدليل. فلا تقدم على الدليل قول أحد كائنا من كان. هم الصحابة كانوا كذلك، والتابعون كانوا كذلك، الأئمة المجتهدون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق الأوزاعي وسفيان الثوري، كل هؤلاء كانوا يعتمدون على الأدلة. ولذلك الإمام أحمد كره تدوين الفقه. لما سئل إن هو يكتب كتاب الفقه كره ذلك، ولا يحفظ للإمام أحمد كتاب مدون في الفقه. إنما قال لأبي داود: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا، خذ من الأدلة، خذ من الأدلة. هذا اولا درس الادله يجعلك تعظم الدليل ولا تقدم على الدليل قول احد كائنا من كان. وقد انكر عبد الله بن عباس على جماعه من اصحابه من التابعين لما تكلم في مساله بكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا ابا العباس، لكن ابا بكر وعمر يقولان فيها بخلاف ذلك. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر. تعظيم الدليل، تعظيم قول النبي عليه الصلاة والسلام. لما تدرس للطالب هذا الدليل يعظمه، وهي دي طبيعة كل من اعتمد على الدليل. يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى مسلم وغيره لما قال لا تمنعوا لها الله مساجد الله قال له بلال ابنه والله لنمنعهن يتخذه دغلا. تبايات او تعددت الروايات وقد روى هذا الحديث حوالي 10 عن عبد الله بن عمر منهم بلال ابنه. رواية سالم ومجاهد عن ابن عمر قال فلما قال بلال ذلك اقبل عليه عبد الله فشبه شبا سيئا ما شبه مثله قط. وفي رواية بلال بن عبد الله عن ابيه لما قال بلال ذلك قال له ابن عمر لعنك الله لعنك الله لعنك الله. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فتقول لنمنعهن وبكى وقام ولم يأذن بدخول بلال عليه الى الناس فرض الولد ولم يدخل عليه الى الناس. تعرفون دليل بلال ايه؟ بلال اساه ان يقصد معارضة كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا نقضه لا اكاد اجزم انه ما خطر ببال بلال ان يعارض الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يرد كلامه لكن اراد ان يقول ان ربما تخرج المرأة الى المسجد فتقضي مآربها بحجة الخروج للمسجد فيقول اذا كانت المرأة كذلك لنمنعهن للقصد. وكلام هدلال هذا يلتقي تماما مع كلام عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما احدثت النساء لمنعهن المساجد. ايه النساء احدثوك يا عائشة؟ فتيجي عائشة اليوم تشوف النساء في مساجدنا فهما رقعة تورق تصني في بعض المساجد وذكرتها هذه رقعة اكثر من مرة ان النساء رايحين حاطين احمر وازرق واخضر وابيض وساء وهو بعض النساء المنتخبات يفعلن ذلك ويبقى كرنفال في المسجد. فهذا كله مسألة خطيرة. واحدة رايحة لعبادة الله عز وجل لماذا تفعل هذا؟ لأن هذا يشرع مع الزوج. فتقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن المساجد. فكلام عائشة يلتقي مع كلام بلال. يعني بلال يقول لنمنعهن يعني إذا حصل فساد وإذا المرأة يعني جرى من عادتها أنها تتخذ المسجد تكئة لتقضي مآربها. فما هي جريمة عبد بلال إذن؟ جريمته أنه قابل كلام الرسول بالاعتراض. هي دي الجريمة. مهما كان قصدك مهما يعني كان قصدك نبيلا ولا تقصد الاعتراض لكن يكفي أنه خرج هكذا. هو عليه الصلاة والسلام لو قال لرجل جالس لا تمنعوا مساجد الله قال والله لنمنعهم لكان مجرما أعظم الجرائم. لأن رد برأيه في على رسول عليه الصلاة والسلام. فهذا من تعظيم عبد الله بن عمر لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الولاء الذي يكون لصاحب المختصر الفقه اللي انت تدرسه يكون للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ميزة تدريس الأدلة. كنا المتصدرين للفقه احنا بننصحهم ان هم يبدلوا المختصرات الفقهية والكتب الفقهية بكتب الأدلة مثل كتاب بلوغ المرام ومثل كتاب منتقى الاخبار لابي البركات ابن تيميه وكلا الكتابين مشروع. لكن وانت يعني بتاخذ النص لا تعتمد كثيرا على نيل الاوصار ولا على سبل السلام في التحذير. نيل الشوكاني له بعض انفرادات وكذلك الصنعاني له بعض انفرادات لكن انت بتاخذ بشرح الحديث من كتب العلماء جميعا. وعليك إن لم تكن من أهل الاجتهاد كما قال الشاطبي عليك بسنن الجمهور عند الاختلاف. عليك بسنن الجمهور وتتجنب شواذ الفتاوى إلا إذا كنت من أصحاب الاجتهاد. وكنت من أصحاب الاجتهاد فاستوعب كمل فيك الآلة فلا جناح عليك أن تتخير ما قام الدليل عليه حتى وإن خالف الجماهير إذا كنت من أهل ذلك. ولا أزال أكرر إذا كنت من أهل ذلك واكتملت فيك الآلة. أما إذا لم تكن كذلك فعليك بسنن الجمهور لا سيما إذا كان الجمهور قد أظهر أدلته. فهذا كله يا اخوانا مهم في تكوين طالب العلم اللي هو يعتبر جهاز المناعة في الأمة. طلبة العلم الفقراء أولى بالزكاة من اليتامى والفقراء، وهي مسألة غفل عنها الجماهير وكثيرا ما نبهنا إليها. أنت بتخرج الزكاة بتاعتك، طب يا أخي تبنى طالب علم فقير، ما أقول لك طالب علم غني، لا، قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذا فقير أو مسكين لكن طالب علم. فبدلا من أنك أنت تأخذ زكاة مالك وتعطيها لفقير لا في العير ولا في النفير ولا ينفعنا في يوم الزحام، أجيب النفقة دي وأنفق على طالب علم وأتبناه وأقول له بدل ما أنت مضيع وقتك في شغل 100 جنيه الشهر، لا أنا سأنفق عليك سأعطيك هذا الراتب وزيادة وتفرغ للدعوة وتفرغ للطلب. يبقى أنت كده استفدنا منك أكثر من فائدة، الفائدة الأولى أنك أنت أخرجت الزكاة، الفائدة الثانية أنك أنت أنفقت على طالب علم نابه خيره متعد، وما من رجل يهتدي على يدي هذا الطالب إلا وأنت قسيم له في الأجر. وانت هتطلع زكاة مالك هتطلع، فإحنا الآن بنرشد إخراج الزكوات. إخراج الزكوات كان زمان طلبة العلم لهم أعطيات من بيت المال، الآن اللي لهم أعطيات الراقصات والراقصون، لأن الدولة ليست للعلم وليست لأهل العلم. يعني الراقصة تمرة تأخذها مجانا على حساب الدولة على فكرة ثروة قومية، هم بيقولوا كده، هي مش راقصة من الراقصات بتقول بيقول لها يا مدام انت متعلمة، قالت له اعمل ايه بالشهادات، اعمل ايه بالشهادات، انا معايا فلوس لو قلت على اشوف موزمبيق ولا مش عارف اشوف بلد كده على ناحية كده بعيدة خالص، يعني لو لابس واحدة ضرة معظمة ما اشوفهاش، هي اللي عندها فلوس لو وقفت عليها تشوف البلد، قال لها مش خايفة من الضرايب، قالت له ليه خايفة ليش، ده انا ثروة قومية المفروض تحافظوا عليا لان انا مديها للضرايب 3 مليون، مرجع للضرائب 3 مليون. شوف ال فلم يعرف هناك بيت المال الذي يعطي طلاب العلم الاعطيات اللي كان بياخذها العلماء زمان. وانت عارف العالم لما تربى حرا تستفيد منه، ليه؟ لانه بيوصى بكلمه الحق، يقول اجتهاده ولو عارضه الجماهير، لو عارضه كثيرون يصبر طالما انه اعتقد انه الحق، هذا الطراز احنا نحتاج اليه بالذات لجمال الهديمه النفسيه، نحتاج الى هذا الصنع. يعني في راوي احد العلماء الكبار اسمه عفان بن مسلم صفار، وعفان بن مسلم من مشايخ الامام احمد بن حنبل. كان زمان ايام الامام احمد كان فيه فتنة اسمها فتنة خلط القرآن، كانت فتنة جسيمة كبيرة جدا فرقت العلماء وامتحنت الدولة العلماء بهذه الفتنة الملعونة. المهم ان الائمة ائمة السنة كالامام احمد وعفان بن مسلم الصفار والمزني وهؤلاء العلماء الكبار والبويطي جهلوا وقالوا من قال بالقرآن مخلوق وكافر، واللي كان بيدعو الى القرآن مخلوق أمير المؤمنين بنفسه، ففرح العلماء ولم يخافوا، قالوا من قال القرآن مخلوق هو كافر، يبعث إلى الجهاد كل بلد فيها عالم مشهور تجيبوه ويمتحنوه أول الناس، فأرسلوا إلى البلد التي فيها عفان بن مسلم وقال للوالي امتحن عفان، فإن قال مخلوق فاقطع راتبه من بيت المال، فإن أجاب فزد له. فأول ما بعث العفان بن مسلم فقال له أنا الوالي بتاع البلد، قال له أنا مالي ما أقرب ولا لي دخل بالموضوع، أمير المؤمنين أرسل هذا السؤال وأطلب جوابا صريح، ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله غير مخلوق. الأول توقف
قال فالغير، قال المسؤول أنت، إنما عناك أمير المؤمنين دون غيره. ما تقول في القرآن؟ قال هو كلام الله غير مخلوق. قال إن أمير المؤمنين أمرني أن أقطع راتبك. ما تقول في القرآن؟ قال هو كلام الله غير مخلوق. قال إن أمير المؤمنين أمرني أن أقطع راتبك. فقال له عفان بن مسلم وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقام، وكان عفان بن مسلم ينفق على 40 إنسانا في داره، 40 إنسان، وكان يأخذ من بيت المال 1000 درهم في الشهر. فانظر إلى هذا العالم الرباني رحمه الله، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. أول ما وصل عفان بن مسلم الدار استقبله النساء والأولاد، فلما علموا بالقضية جعلوا يلومونه، حكما النساء في هذه والعلماء في هذه، المرأة مغيبة، ولذلك بيوت الدعوة المفروض تكون مستيقظة رجالا ونساء. خسارة جسيمة لبيت الدعوة ألا ترتقي المرأة إلى مستوى دعوة زوجها، خسارة كبيرة جدا. فرض الزوج يرتقي بالمرأة، يعيشها في قضايا المسلمين كل يوم كل يوم، ما يفوتش ولا يوم إلا ما يعرف قضايا المسلمين ويأخذ رأيها. أهدر داشة في فأنا تأخذ رأيها وانت عن أمير المؤمنين هتطلع تعمل برأيها؟ خذ رأيها وحطه في جيبك، مش مشاكل حتى لو كان رأي مشاكل، علمها ازاي تفكر بدل ما هي هتدخل عليك وتقول لك ما جبتش وما جبتش وما عملتش وما خلتش، تخليها تعيط بقى على المسلمين وتتحكي بتعرف ليه رأيك في المسألة. ده ممكن يرفع مستوى المرأة. ابنك الصغير ايه المانع انك تجيبه تستشيره عشان تدربه على القيادة واخذ الرأي والجرأة في اتخاذ القرار؟ ما هو ابراهيم عليه السلام عارف كده مع ابنه اسماعيل اللي هو يدور بلغ معه السعي، يدور. قال العلماء اما بلغ معه السعي يعني المشي، وقال الاخرون بلغ معه السعي يعني ايه ده السعي على المعاش، يعني مثلا كان ابنه مثلا 13-14 سنة ولا حاجه. فقال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، ايه رايك في الموضوع؟ ليه يدرب الولد على اتخاذ القرار؟ احنا بيقول الواحد مننا 25 سنة وما يعرفش يشتري لنفسه قماش، ويطلع قاعد وايس قاعد على جنب الحيط، يا ابني ما اشتغلتش ليه؟ لك في القوة العاملة لسه ما جاتش. انت في سن 25 سنة، لو سنة ابن جد كان قائد الجيش في سن 18 سنة. ليه؟ ما عندوش فن الحياة. ابوه لم يدربه، قال له مالكش دعوة، انت عليك تتفوق وتخلي بالك من الدراسة ونصرف عليك. طب ده غلط في التربية، يطلع الولد ما عندوش شخصية ولا يستطيع اتخاذ القرار ابدا في حياته، ومال اي نقاط بيقع فيه على طول. لماذا لا يعتمد على نفسه؟ انا اقول لكم حكايه رايتها، انا طبعا ما اذكرها في موضع الحج، انما هي يعني ايه حشو الكلام. شفت في مطار سويسرا اسره المانيه مقارنه الرجل وزوجته وولد، ولد سنه حوالي 7 سنين أو 8 سنين، شايل شنطة بتفكرني بالمخلة بتاع الجيش طويلة يمكن طول الولد، هو شايلها على كتافه، الشنطة دي فيها أغراضه الشخصية، فهو شايلها كل واحد منهم شايل شنطته، هو شنطته كأن الشنطة كانت ثقيلة على الولد. المهم قاعد يأن، يعني هذا المنظر أنا مثلا راقبته بتاع حوالي 10 دقائق، هم ماشيين في المطار بيطوفوا وهو الولد إيه بيصرخ كده وقاعد يعمل حركات معناها إن الشنطة تقيلة عليه وعايز يتخلص منه، وهم سايبين. المهم الولد ايه خلع الشنطه ورماها في الارض وقعد يتمرغ في الارض وهو ايه بيصرخ يعني. طبعا هم بصوا له كده وسعوا سابوه، مش بقى يا حبيبي وطبطب عليه مش عارفين، لا هات عنك ومش عارف ايه، لا سابوه خالص. الولد بعد شويه كده قعد وقعد يبص لهم، كانوا مثلا مشوا بعيد 100 متر ولا 200 متر، قام لابس الشنطه وطالع يجري وراه، ما هو يتركه يعني ويسيبه يمشي، يتركه يتدرب. ابنك شاركه في القرار، ما تقولش الولد صغير، انت اللي بتكبر ولدك، انت اللي بتكبر عقله وتكبر مخه. هات له اي قضيه انت تخترعها عشان تشوف راي الولد ايه. قل له في الموضوع الفلان والفلان والعلان وعرض له انت ايه رايك في الموضوع، لو عرض لك الموضوع ده انت تعمل ايه؟ ثم انت هتتابع مراحل تطور عقل الولد. ممكن ايه يقول لك اي كلام فارغ في الاول، وبعدين انت لا تقول له لا المفروض نعمل كذا ونخلي كذا، ايه رايك؟ يقول لك تمام. بعد كام يوم برضه تعرض له اي قضيه اخرى، شوف هتلاقي مخه اتسع شويه. لو انت شفت مخه اتسع شويه بدا يفكر احسن من الاول، يبقى في خير. يبقى انت كده بتتعاهد ولدك، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. نحن نشارككم في اتخاذ، نشارككم معنا في اتخاذ القرار، وهذه مساله مهمه. فالمرأة في بيوت الدعوة لابد أن تكون على مستوى الدعوة. فاعتقادي أن بيوت الدعوة ينبغي أن تكون صالحة لتقديم أي تضحية تطلب من هذا البيت في سبيل الدعوة. أي تضحية تطلب في هذا البيت ينبغي أن يكون هذا البيت مستعدا، لأن هو الأسرة والقدوة والكل ينظر إليه. فلما الرجل يكون هو الذي يدعو قمة والناس كلها تتبع، والمرأة على وادي آخر لا يدين بهمها ولا هذه القضايا تشغلها ولا هذه الأشياء أكثر كثير. فعسان بن مسلم أول ما دخل إيه عملت إيه؟ والله قلت لهم بالسمر والسقم ما توعدون فما طعين الألف دينار. قعدوا الأمور بتاع وجوعتنا وعملت وخليت وسويت. الكلام ده كان الصبح. بعد صلاة العشاء جاء رجل زيار، يعني بيبيع زيت او هكذا سمته وزيه، يعني كان بيه هدوم زيتها يعني. قال انت عفان؟ قال له نعم. قال ثبتك الله كما ثبتك الدين، هذه فرة بألف دينار وهذا كل شهر، بألف درهم وهذا كل شهر. سبحان الله، من اللي عمل مسألة دي؟ واحد من اصحاب الاموال الاكابر اللي بيعرف ازاي يستثمر ماله للاخرة، يعرف ازاي يستثمر ماله للاخرة. ينفق على عفان بن مسلم احسن من الانفاق على 300 واحد فقير، لان عفان بن مسلم خيار متعدي عالم الكل بينتفع بيه. لما هذا العالم يجوع والانفاق على الاولاد والاهل واجب، وهو لابد انه ينفق، لابد ان يقوم بهذا الواجب، فيترك الدعوة والعلم ويسعى لاكل العيش. إذا كان خسر المسلمون بانفراد هذه الكوادر اللي هم جهاز المناعة على الأمة، كم خسر المسلمون؟ خسروا كثيرا. ويجب أن نقول لإخواننا أصحاب الأموال اللي بيخرجوا من زكاتهم، أقول لك تتصدق، لأن بعض الناس ممكن يستثقل السبق لكن زكاة سيخرجها. وظف زكاتك، وظف مالك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ومالك لن تسع به كل الخلق فخص به اهل الفضل. انت بتقدر تدي مالك للناس حل، فخص اهل الفضل بالمال، غير ان فضلهم يتعدى. ويحضرني في هذا ايضا سيره الامام المجاهد الكبير الثقه الحافظ الصبر الامام عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه. هذا الإمام يا جماعة أمة وحده. عبد الله بن مبارك كان تاجرا ثريا ذا مال، وكان ربنا سبحانه وتعالى مبارك له في التجارة بتاعته جدا. فكان ينفق على 6 من علماء عصره، هم أشهر وأعظم 6 في هذا العصر، أو هم من أشهر وأعظم، لأن العصر كان مليان عظماء. كان بيصرف على سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والفضيل بن عياض وإسماعيل بن علي. شوف الستة دول أقطار. كان عبد الله بن مبارك يقول: لولا هؤلاء ما اتجرت، لولا أنني أنفق على هؤلاء ما اتجرت. وحتى لما اسماعيل بن علي قبل القضاء ارسل اليه عبد الله بن مبارك ابيات، قال له: اين رواياتك عن ابن سيرين وعن ابن عون؟ انك انت لا تاتي ابواب السلاطين، ان قلت مش عارف ايه اجبرته، فزل حمار العلم في الطين. وبعت له ايه ابيات يؤنبه. فإسماعيل بن علي أول ما وصل الأريد هي ذهب إلى الوالي وقال الله الله في شريفتي اعمل معروف فيه. قال لعله أغرك هذا المجنون اللي هو عبد الله بن المبارك. وفعلا رفض إسماعيل بن علي القضاء والفصل من الناس. قال ليه يا عبد الله المبارك يعني غضب من إسماعيل بن علي لما قبل القضاء؟ وإن القاضي حتى وإن كان في الدولة الإسلامية يتلبس بمظالم، حتى وإن كان في الدولة الإسلامية يتلبس بمظالم. لذلك كان في بعض العلماء لا يرون عن من تلبس بالقضاء، منهم أبو خيثمة ومنهم الإمام أحمد بن حنبل. كان أي رجل يتلبس بالقضاء لا يروي عنه. ليه؟ لأن يقول لك عادة يتلبس بالمظالم. صارت الرواية عن رجل قيل له لما الإمام أحمد؟ قال كان عمل عاملا ليحيى بن أسلم. يحيى بن أسلم كان قاضي كبير، فهذا عمل تحت سيادة يحيى بن أسلم، فأبى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن يروي عنه. فلما رفض إسماعيل بن علي القضاء أرسل إليه عبد الله بن مبارك بالشرة، شرة الإيه؟ شرة الدنانير أو الدراهم التي كان يرسلها إليه. فهو يخلنا استثمار المال، المال له محل خطير في الاستقامة، فإحنا عايزين نقوي جهاز المناعة في هذه الأمة المسلمة بتكثير ثواب طلاب العلم. طب نفكر هذا من جاي وهو بيشتغل 10 ساعات في اليوم، ليس عنده وقت، دي نمرة واحد. نمرة اثنين عنده وقت ما عندوش فلوس يشتري مراجع. ما انت عايز واحد يبقى نجار ماهر يقوم مثلا بالنجارة كما ينبغي وما عارفش تطوش ولا عايز نيل ولا معاه من شر. مراجع غالية جدا، كتب نسأل الله السلامة، سعر الورق وسعر الحبر وهذه الأشياء يعني خلت المسألة قضية نسأل الله السلامة. يعني كتاب سير أعلام النبلاء ب 600 جنيه بعد الخط، وسير أعلام النبلاء ده زاد العالم وزاد طالب العلم، وهو يعني كل ما يعني يقرأ سير علماء يتأثر بهم عشان يواصل ونفسه يطول في الطلب. لما يقرأ سير علماء وشوف كيف كانوا يرفضون وكيف كانوا يصبرون على المحنة أو الأشياء يوم يجد فيه أسوة له. هذا الكتاب المهم لطالب العلم بستمائة جنيه. كتاب تهذيب الكمال ب750 جنيه، وهذا لا غنى لطالب العلم عنه، فضلا بقى عن إذا بقى رحت الفتح الباري ولا فتاة ابن تيمية ولا المغني لابن قدامة. الكتب الضرورية أن تكون في مسار طالب العلم. فيعني لو طالب علم عايز يعمل مكتبة يعمل يجمع الضروريات التي لا يستغني عنها في التحضير والكلام ده، هو محتاج في حدود 8-9 آلاف جنيه. الخطر يعمل مكتبة متواضعة نص جدار بس في حدود 9-10 آلاف، وقد تجيب. إذا هذا الرجل إذا كان فعلا عنده استطاع أن يأكل ويشرب من أين يأتي بالمراجع؟ كثير من اخواننا بتولوا بتوع الاوقاف بيصرفوا لهم بدل الكتب 10 جنيه بدل الكتب، وده رجل شغلته الكتاب. المفروض يكون بدل الكتب قد مرتبه مرتين عشان يوم بدوره يوم بشغله. انت عايزين يشوف شغله في مكافحة الارهاب ومكافحة التطرف، هات له كتب. ولا المفروض ان انا اعتمدت له 100 جنيه مرتب عشان ياكل عيش، لا اعتمد له في مقابل ال 100 جنيه و 200 جنيه كتب، لان هو بدون الكتاب لا يسوى شيئا غير شيء من حاجه. مره كنت بصلي في مسجد عندنا في البلد هنا في الشيخ هناك، وبعدين الامام مش عارف، امام المسجد مش عارف متى يسجد للسهو، فالمهم نسى سجد. قالوا سبحان الله سبحان الله، الرجل يقول شيخ جالس فواصل الصلاة. فبعد ما خلص سلم وقعد يستغفر الله، يعني شيخ قالوا ان عليه ركعة، وحكم السجود ركن والركوع ركن وتكبيرة الإحرام ركن، أي ركن يضيع ولا كلهم بحسبه. راحت تكبيرة الإحرام والصلاة كلها راحت، يلزمك الإعادة. راح مثلا الركوع يبقى الركعة واحد يلزمك ركعة، راح سجد يبقى راح برضه ايه الركعة يلزمك ايه انك تجيب ركعة لهذه السجدة، وهكذا. فهو بعد ما خلص صلاة جلس، فقام واحد وقال له ان احنا علينا سجود سهو، وكان مسبوق. بكمل صلاة. فواحد اللي هو صلى قبلي بعد ما انسجد السهو وان قاعد ام صاحبنا ايه خلص صلاة ام لا ده انت عليك ركعة مش عليك سد. قال له يعني ايه يعني اول ما اجيب ركعة ولا نعيد هيك صلاة كلها؟ قال له ما عرفش. وكل واحد ايه عنده حتة كده وخلاص وقف عنده. وقد افلح من انتهى الى ما سمع او من انتهى الى ما علم. خلصت الصلاة طبعا حصل جدال بقى والجماعة اي واحد ما ليش اي حاجة عمال يتكلم ايه. خلصت الصلاة وقلنا يا جماعة انتوا عليكم ركعة كاملة. ازاي علينا ركعة كاملة؟ لا ده الصلاة لازم تتعاد من اولها. ما ينفعش نجيب ركعة لوحدها كده. قلنا يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام وصرفت لهم حديث اليدين. دي صعوبة شديدة جدا على من الرجل قام وجاب ركعة. المفروض بعد ما يجيب ركعة يجيب للسهو. أن جايب ركعة وقاعد. برضو. حاكم غلب يعني حاجة يقوم مش عارف. يكون مش عارف قوم يعني قوم خلي قوم خلي. أخذها رجل بيصلي من السنين. ازاي الجديات اللي ده المفروض يكون حافظها جيتنا. ده بما لسه كل خمس مرات. فين شكل الصلاة؟ ما ده كله بسبب ايه؟ بسبب عدم وجود مراجع وعدم قراءة. فالمرجع هو الآلة اللي هي في طالب العلم. يبقى انت يا اخي الكريم لما تكون خلاص بقى اقتنعت بهذا الكلام وعرفت ان هذا ينبغي ان يكون بالنسبه لاخواننا الذين ينتقون الزكوات ان هم يتبنوا بقى طلاب العلم المشهورين الفقراء الموجودين في البلد يعرف بقى طالب العلم كم يتكلف. ده انا اذكر الان ان في العالم بدر الدين الزركشي احد علماء الشافعيه وصاحب كتاب مشهور اثر كتابه عند الجماهير وكتاب البرهان في علوم القران. لما كان زمان في دمشق في بقى ايه زمان كان في مذاهب مذهب الشافعي على اشد والحنبلي على اشد وكل مذهب له مدارس هو جاء المدارس المذهب الشافعي ومدارس المذهب الحنبلي والمالكي والحنفي. فاسره من الاسر التي تتمذهب بالمذهب الشافعي وكان عندها ولاء لهذا المذهب لما رات مخاول النجابه على الزركشي ان ويلن له نكفيك الدنيا وانصر مذهب الشافعي. ايه رايك؟ نبني لك دار ونزوجك وننفق عليك. انت تفرغ نفسك لمذهب الشافعي. وكان وفرغ الزركشي نفسه لمذهب الشافعي فانتج كتبا خدم بها المذهب. وبعضها كتب نفيسه جدا لم ينتج على لم يسبق الزركشي احد فيها مثل البرهان. سيد برهان في علم القرآن أول كتاب من جنسه يصنفه برجل في الإسلام. هو رجل متفرس ليس عنده أي مشاكل في البحث عن الكون. ذهنه 100% لدعوته. احنا أخذنا هذه وصية أنا أوصي لها أخواننا الذين يخرجون الزكوات لا أقول لك الصدقات عشان أسئل عليك لكن أقول لك الزكوات. الزكاة أنت بتقدرها في السنة مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه زي ما تطلع خلاص. يبقى مثلا سنتبنى طالب علم نديله مثلا في الشهر 100 جنيه 150 200 جنيه 200 جنيه خلاص اقول له ادي 150 اصرف بيهم و50 جنيه اذهب الى مكتبة من المكتبات هل لك هات لك 1000 جنيه كتب وانا ادفع لك 50 جنيه كتب هذه الكتب كل شهر. كل ما تخلص ايه المدة الكتب ديت برضه يدخل برضه ياخد كتب بمبلغ مثله وهو يسد يعني يبقى 50 جنيه دائمة تقص ايه شهري للكتب. يبقى انت كده اعنته على الطلب لانك انت جبت المراجع واعنته على الدعوه لانك انت فرغته. وحبذا لو اجتمع اثنان مثلا او اجتمع ثلاثه فكان المبلغ اكبر عشان ايه تكفوه حتى يتفرغ تماما لهذه الدعوه. وخذوا عليه العهد والميثاق الا يخون الله ولا يخون الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يخون دين الله عز وجل. مش احنا ناكله ونشربه هو بقى على مزاجه لا يقوم بدعوة ولا يقرأ ولا فعل. نأخذ عليه الميثاق ان هو يعني ينصر دين الله عز وجل ولا يدخر ويسعى في نصر دين الله. بهذه الصورة يا جماعة احنا في بلد مثلا زي دي لو احنا حبينا نقول مثلا كم طالب علم نابه هنطلع مثلا 5 بالعافية. معلش تزعلوش معلش مني انت برضو اخواني واحنا برضو بلديات مفيش مشاكل يعني فهنطلع 5 يعني بالعافية. فانت مثلا الدول اللي هم الطلبه الناريين مثلا لو موجود 5 طلاب علم ناريين في بيئه لجتلوا يحرسوها. ده ما يخليش مكان الا تصل الدعوة اليه. يعني خمسة عندهم هنا ده مجهود كبير. لو كل واحد مثلا خمسة خمسة قلت واحد 200 جنيه يعني 1000 جنيه في الشهر. ايه يا بلاش 1000 جنيه في الشهر فرق خمسة تقفل لنصر دين الله عز وجل يا بلاش. ودي لما تأتي من يعني أطراف متعددة بخيط المال. وهذه الطريقة أخواننا بنفكر ونجتهد في نصر دين الله. احنا قلنا بما يجب علينا ونكون أعذرنا إلى الله عز وجل، وإلا فنسأل الله عز وجل ألا نكون من أهل هذه الآية. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعوذ بالله من غضب الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.